بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في الباب الأول: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. انتهينا من الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت الأنصاري توفي بالرملة في فلسطين وكان قاضيا سنة 34 في خلافة عثمان، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه خمسة أصول مذكورة في هذا الحديث. الأصل الأول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكلمة وحده لا شريك له تأكيد وتقرير للشهادة، وهذه الشهادة معناها إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله، وهذا هو التوحيد. الأصل الثاني: وأن محمدا عبده ورسوله، الإقرار والاعتراف بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، هو خاتم الأنبياء، أرسله الله عز وجل بخاتمة الشرائع وبأفضل الشرائع، أرسله الله عز وجل بالإسلام، الاعتراف والإقرار والإيمان بأنه رسول من عند الله. والأصل الثالث: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. هذا الأصل أحوج الناس إليه النصارى، ثم اليهود، لأن اليهود والنصارى هم الذين انحرفوا في هذا الباب. اليهود والنصارى هم الذين انحرفوا في باب عيسى، بين غلو في عيسى وبين جفاء فيه. فالنصارى قالوا عن عيسى: إنه هو الله. وقال الطائفة منهم: إنه ابن الله. وقال الطائفة: إنه ثالث ثلاثة، يعني الآلهة عندهم ثلاثة: الله الأب والابن عيسى والأم. وفي قول في تفسير الثلاثة هذه: روح القدس. المقصود أن النصارى غلوا في عيسى فألهوه، جعلوه إلها أو جعلوه ابن إله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه: إنما الله إله واحد، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، يعني انتهوا عن هذا الكفر وعن هذا الضلال البعيد، تنسبون إلى الله الولد. وأما اليهود فهم على النقيض من قول النصارى. اليهود يقولون عن عيسى: إنه ابن بغي، لأنهم اتهموا أمه، اتهموا مريم، اتهموها بالفاحشة. فاليهود كفروا بعيسى وحاولوا قتله لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه منهم،
ورفعه إليه وألقى الشبه على من دل عليه. أرأيتم إلى العقوبة الربانية؟ ألقى الشبه على الشخص الذي دل على عيسى فأخذته اليهود يظنونه عيسى فقتلوه، وعيسى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه. والنصارى يعتقدون اعتقاد اليهود في نهاية عيسى، يعتقدون أن عيسى قتل وأن اليهود صلبته. فاليهود والنصارى اتفقوا على أن عيسى قتل مصلوبا، واختلفوا في ماهية عيسى، من هو عيسى؟ فالنصارى ألهوه وغلوا فيه، واليهود جفوا عنه وقالوا إنه ابن بغي. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأصل وجعله الأصل الثالث، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله هذا رد على النصارى الذين قالوا ابن الله، ورسوله هذا رد على اليهود الذين كفروا برسالته وحاولوا قتله وقد عذبوا أتباعه وأصحابه من الحواريين. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته، ما معنى كلمته؟ لأن عيسى خلق بالكلمة، بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى خلق بهذه الكلمة، بكلمة كن فكان، هذا معنى وكلمته. قال العلماء من السلف: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية بيّن ذلك، بيّن أن النصارى غلطوا في تفسير الكلمة وأن الجهمية كذلك غلطوا في تفسير الكلمة. فعيسى ليس هو كلمة الله، لأن كلام الله ليس مخلوقا، وعيسى مخلوق. كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته ليس مخلوقا، فكلمة كن هذه ليست مخلوقة، هذه تكلم الله بها سبحانه وتعالى، هي صفة من صفاته. وعيسى مخلوق، وعيسى خلق بهذه الكلمة من غير أب، ولذلك سمي بهذا، بكلمة الله، لأنه خلق بها. فبين الإمام أحمد رحمه الله غلط النصارى حيث ظن النصارى واعتقدوا اعتقادا باطلا أن عيسى هو نفسه كلمة الله، هو نفسه الكلمة، ولذلك قال هو ابن الله. وأما الجهمية فاعتقادهم معروف، يرون أن كلمة كن هذه أنها مخلوقة، لأن الكلام عندهم مخلوق. فالجهمية يقولون الكلمة مخلوقة وعيسى مخلوق، والنصارى يقولون الكلمة من الله كن، وعيسى نفسه هو كن ليس مخلوقا، هو نفسه الكلمة ليس مخلوقا. فغلط النصارى في تفسير الكلام، وغلط الجهمية في تفسير الكلام. فالنصارى ليسوا بحجة في هذا الباب، ولذلك العلماء ردوا على الأشعرية الذين يقولون إن الكلام النفسي، إن الحديث النفسي يعتبر كلاما، على أهل الكلام النفسي الأشاعرة، احتجوا ببيت قاله الأخطل النصراني فيما ينسب إليه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. أولا هذا البيت لم تصح نسبته إلى الأخطل النصراني، ثانيا لو صحت نسبته إلى الأخطل النصراني فالأخطل نصراني، والنصارى غلطوا في هذا الباب حيث زعموا أن عيسى هو نفسه الكلمة، كلمة كن، فكيف يحتج بكلامهم وأشعارهم في هذا الباب؟ وهذا استطراد. إذن لماذا عيسى كلمة الله وكلمته؟ لأنه خلق بهذه الكلمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم، هنا اختلف العلماء في توجيه هذه الكلمة. الحافظ الإمام ابن جرير الطبري ذهب في تفسيره إلى قول، قال ألقاها إلى مريم يعني أعلمها بهذه الكلمة بأنه سوف يكون لها ولد، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، هذه الكلمة. ولكن الحافظ ابن كثير ضعف هذا الرأي وغلط هذا المذهب وقال لا، ليس هذا المراد. ماذا قال الحافظ ابن كثير؟ قال رحمه الله وقوله ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل. إذن هذا معنى ألقاها إلى مريم، أرسل جبريل بهذه الكلمة. قال فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم. نفخة جبريل في جيب الدرع، الدرع الثوب الذي تلبسه المرأة، والجيب فتحة العنق، جبريل نفخ في جيبها فوصلت هذه النفخة إلى الرحم فخلق عيسى. فكانت هذه النفخة يقول الحافظ ابن كثير بمنزلة لقاح الأب والأم، تخلق عيسى في رحم أمه بهذه النفخة وبهذه الكلمة التي ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل. ولعل هذا هو الظاهر في تفسير هذه الكلمة، ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم، وهي كلمة كن وروح منه، روح منه، روح من الله عز وجل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا في تفسير هذه الكلمة وروح منه، قال قوله في الآية والحديث، لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النساء ذكر هذا الحديث، أشار إليه، قال روح منه في الآية والحديث كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن كلمة منه يعني ابتداء وخلقا، وروحا منه يعني ابتداء وخلقا، لأن عيسى خلق بدون أب، الله عز وجل هو الذي خلقه بكلمة كن، فكانت روح عيسى وخلق عيسى من الله ابتداء وليس كباقي البشر، ليس كباقي البشر يخلقون نتيجة اللقاء واللقاح بين الأب والأم، لا، عيسى روح من الله مباشرة. قال الحافظ ابن كثير كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. كلمة من وروح منه، هل من هذه للتبعيض؟ النصارى قالوا هذا من للتبعيض، كما تقول مثلا هذه الخرقة من هذا الثوب، يعني هي جزء منه، هذا معنى من للتبعيض. هذه الورقة من هذا الكتاب، هذه للتبعيض. أما إذا قلت خرجت من المدينة فكلمة من هنا للابتداء، يعني خرجت مبتدئا ومنطلقا من المدينة، فهي لابتداء الغاية. فكلمة روح منه من هنا ليست للتبعيض، هذا كفر، وهذا الذي تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة. دعا عليهم الحافظ ابن كثير لأنهم يستحقون اللعن، لأنهم قالوا على الله قولا عظيما، نسبوا إليه الولد. وإنما من هنا لابتداء الغاية، يعني كان عيسى خلقا وابتداء من عند الله عز وجل. ولذلك النصارى لما احتجوا بهذا، وروح منه احتجوا بهذا، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم دليلا قاطعا وقطع دابرهم ودحض حجتهم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيهما أعجب، آدم أم عيسى؟ آدم خلق من غير أب وأم، وعيسى خلق من غير أب، أيهما أعجب؟ سبحان الله. يعني إذا أشكل عليكم خلق عيسى فعليكم بالقياس على خلق آدم، آدم أعجب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فما في عجب، الله على كل شيء قدير. ولكنه الكفر والاعتقاد الباطل الذي عليه النصارى، يأتون بهذه الشبه. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن لابد أن نعلم أولا وأن نعرف ما معنى هذا الكلام قبل أن نعتقد. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب عبد الله قلنا فيه رد على اليهود، فيه رد على النصارى، فيه رد على من؟ على النصارى. فعيسى عبد لله كما قال عن نفسه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. الله أكبر، عيسى تكلمه في المهد وهو رضيع في المهد، مولود له أيام. وهذه الآية الكبرى، ماذا قال عيسى وهو في المهد؟ قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى فيها رد على من؟ فيها رد على النصارى الذين يتمسحون به ويزعمون أنهم من أتباعه وأحبابه. أول كلمة نطق بها وهو في المهد صبيا فيها رد عليهم وعلى كفرهم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. ذلك عيسى بن مريم، هذا عيسى بن مريم، هو أفصح عن نفسه وهو عرف بنفسه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنطقه وأوحى إليه بذلك، وإلا هو جنيء وإلا هو طفل صغير رضيع، ولكنه قال كلاما عظيما. يا ليت اليهود ويا ليت النصارى يتدبرون هذا الكلام. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وفي قراءة من القراءات الموجودة ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون، قال الحق، قال إني عبد الله. فهذا فيه رد على النصارى الذين غلوا فيه وجعلوه إلها أو ابن إله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر الفظيع. أما قوله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه كلها فيها رد على اليهود. لا بد من الاعتراف بأن عيسى رسول، وبأنه كلمة الله خلق بكن، وأن هذه الكلمة ألقاها الله إلى أمه الصديقة مريم عليها السلام، وأنه روح من الله عز وجل ابتداء وخلقا، وهي من الأرواح التي أخذ الله عليها الميثاق. الأصل الرابع، وأن الجنة حق، يؤمن بوجود الجنة وبأنها دار المتقين أعدها الله عز وجل للمؤمنين. الأصل الخامس، والنار حق، يؤمن بوجود النار وأنها دار الفجار أعدها الله للكافرين. فالجنة دار نعيمه وإحسانه وعباده المؤمنين المقربين، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. والنار دار عذابه وعقابه وسخطه وأعدائه من الكافرين الفاجرين، نعوذ بالله منها ومن أهلها. من آمن بهذه الأصول الخمسة، التوحيد لله عز وجل، والإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان بعيسى على الوجه الصحيح، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار، وهذا يقتضي أن يؤمن باليوم الآخر. يعني كون يؤمن بالجنة والنار معناه أنه يؤمن بيوم الحساب، يؤمن بيوم الحساب. من آمن بهذه الأصول إيمانا جازما قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة. هذا فضل التوحيد، هذا الشاهد، هذا الشاهد في الحديث فيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، المعنى الراجح لهذه الكلمة على ما كان من العمل يعني مهما عمل، على ما كان من العمل من صلاح أو فساد، حتى ولو كان عنده ذنوب وتقصير وسيئات، فإن الإيمان الجازم بهذه الأصول يأتي على هذه الذنوب ويأتي على هذا التقصير. وهنا يظهر لك فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: ولهما من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل فاضل، توفي في خلافة معاوية، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث حديث طويل موجود في الصحيحين، يأتي معنا إن شاء الله في صحيح البخاري. الشاهد فيه هذه القطعة التي قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا فيه فضل التوحيد، أن الموحد توحيدا خالصا يبتغي به وجه الله، ما جزاؤه عند الله؟ يحرم الله عليه النار، ما يدخل النار أبدا، النار حرام عليه، جزاء وثوابا على توحيده وإخلاصه في هذا التوحيد. ولكن انتبه إلى هذا القيد: يبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص في هذا التوحيد، وليست مجرد كلمة تقال، ما هو بس يقول لا إله إلا الله فقط، لا، لا بد من شيء يقوم بالقلب ويظهر ذلك على الجوارح، لا بد من ذلك، ما هي كلمة تقال فقط، الإخلاص الذي ملأ القلب هذا الذي ينفع. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد شيئا يختص به، هذا المقصود. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه العبارة استهواء، يعني استهانة واستخفافا بهذه الكلمة، لا ليس كذلك، لم يستخف بها أبدا وما استهان بها أبدا، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام أراد شيئا يختص به، ولذلك قال كل خلقك يقولون ذلك، يعني أنا أريد شيئا أختص به، الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى بيّن له عظم هذه الكلمة وأنه لا يوازيها شيء، حتى ولو أن الناس كلهم يقولونها فإنه لا يساويها شيء من الكلام. فقال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن عمار السماوات والأرض، العمار يعني الساكنون، العمار أي الساكنون للسماوات من عباد الله الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، غيري يعني غير الله سبحانه وتعالى، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، يعني وضعت في ميزان، الميزان كما تعلمون له كفتان، السماوات والأرض وسكان السماوات والأرض في كفة، ولا إله إلا الله في كفة. قال مالت بهن لا إله إلا الله، هذا عظم هذه الكلمة، تميل لا إله إلا الله بهذا كله. ومن هنا فإن لا إله إلا الله إذا كانت قوية في القلب ومستقرة فيه والقلب قد امتلأ بها فإنها تحرق الذنوب والمعاصي بإذن الله. وهذا الحديث يقول رواه ابن حبان والحاكم وصححه، هذا الحديث رواه ابن حبان في المجلد 14 صفحة 200، والحاكم في المجلد 1 صفحة 28 و500، من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهذا إسناد ضعيف لأن رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيفة مضطربة، ومع ذلك صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن هذا التصحيح فيه نظر لأن الإسناد معلول، والله أعلم. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من أعظم الأدلة الدالة على فضل التوحيد، أن من فضل التوحيد يأتي على جميع الذنوب ولو كانت بمقدار الأرض، ولكن لا بد أن يفهم، يعني يؤخذ من هذا الحديث فضل التوحيد، ولكن إياك ثم إياك أن تأخذ منه الإرجاء والتهاون والتساهل والاستخفاف بالمعاصي، لأن الذنوب بريد الكفر. ثم إن التوحيد الذي يكفر الذنوب مقيد بالأغلال وبالقيود الثقيلة، ما هو كل توحيد وليس كل كلمة يقولها الإنسان، قلت هذا مقيد بالنصوص الأخرى التي فيها وجوب العمل كحديث معاذ رضي الله عنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لاحظ أن يعبدوه، والعبادة لابد فيها من عمل، أو أنه يقال نفي الشرك يلزم منه العمل لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء حتى يقال أشرك فيه أو لم يشرك، بل نفي الشرك يقتضي العبادة الخالصة لوجه الله. يعني قول الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ما معنى ذلك؟ أن هذا العبد عابد لله، طائع لله، قانت لله، ملتزم لعبادة الله عز وجل. فهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها تفيد ما ترجم له فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هل هناك عمل من الأعمال له هذه الفضائل؟ هل هناك عمل من الأعمال يساوي التوحيد في هذه الفضائل وفي هذه المزايا؟ لا والله، لا يوجد عمل من أعمال بني آدم له من الفضائل والمزايا كما للتوحيد. التوحيد أصل الأصول ورأس الأمر كله، وهو الذي تحصل به النجاة يوم القيامة، وجميع الأعمال مناطة ومعلقة ومرتبطة به، إن صح صحت وإن بطل بطلت. فأهل التوحيد أهل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فالعجب بعد ذلك ممن يهمل أمر التوحيد ويغفل عنه ولا يبالي به، عجب من هؤلاء، ضيعوا أصل الأصول، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله. سعة فضل الله من قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، الله أكبر. لو جئت أيها الموحد الصادق في توحيدك بهذا التوحيد يوم القيامة، ولو جئت بالذنوب قراب الأرض، جازاك الله عز وجل على إخلاصك وتوحيدك وإيمانك الصادق بقرابها مغفرة، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي قراءة موجودة: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، لأنه الكريم الواسع سبحانه وتعالى. ولكن هذا مقيد بغير الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي سبحانه وتعالى. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله، لكون من مات عليه دخل الجنة وحرم على النار. من مات على التوحيد حرمه الله على النار وأدخله الله الجنة، فثواب التوحيد ثواب عظيم. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الخامسة: يقول الشيخ الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمس؟ من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق. هذه الخمسة تأمل فيها، تأمل فيها. أدخله الله الجنة، طيب تأملنا فيها، ما هو المطلوب يا شيخ الإسلام؟ تأملنا فيها وأوضحناها وشرحناها، ما هو المطلوب؟ قال السادسة: أنك إذا جمعت بينها أنك إذا جمعت بينه يعني الحديث حديث حذيفة هذا أنك إذا حديث عبادة عبادة بن الصامت أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده من الأحاديث تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. انتبه تأمل في هذه الخمس وتأمل في حديث عتبان وفي الأحاديث التي بعده يتبين لك أمران: معنى لا إله إلا الله وخطأ المغرورين. كيف ذلك؟ قلت معناها هو التلفظ بها مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها. هذا كلمة لا إله إلا الله، أن تنطق بها معتقدا معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن تعمل بمقتضاها، أن تعمل بالدين. هذه لا إله إلا الله. والمغرورون يظنون أن التلفظ بها كاف، هذا الغرور، يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله يكفي. لا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا بد من القيد، الإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة إلى آخره، لها شروط، ما يكفي النطق بها. وهذا المعنى لابد من توضيحه وبيانه، وسيأتي له مزيد التوضيح إن شاء الله في هذا الباب وفي الأبواب الأخرى. قال الشيخ: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو هذا الشرط؟ الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، حيث أرشد الله موسى إلى قولها ونبهه إلى فضلها، فغيرهم من باب أولى. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. انتبه إلى هذه المسألة الدقيقة، كلمة لا إله إلا الله أثقل من جميع المخلوقات، أثقل من السماوات والأرض بمن فيها غير الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. طيب، يقول الشيخ: كثير ممن يقولها يأتي يوم القيامة يخف ميزانه. ما يثقل ميزانه مع أنه معه هذه الكلمة التي هي أثقل من السماوات والأرض؟ لماذا؟ لأنها ضعفت وخفت في قلبه، قالها بيقين ضعيف وإيمان ضعيف، إخلاص ضعيف وصدق ضعيف، خفيفة في قلبه، فلما خفت هذه الكلمة خف ميزانه. ولو ثقلت هذه الكلمة ورسخت في قلبه لثقل ميزانه. صاحب البطاقة، تعرفون صاحب البطاقة؟ رجل يأتي يوم القيامة يصاح به على رأس الخلائق فيمد له 99 سجلا، وكل سجل مد البصر مليئة بالذنوب والمعاصي، تنشر له السجلات. كم سجل؟ 99 سجلا، وكل سجل من هذه السجلات مد البصر مملوء، فيظن أنه قد هلك، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا، يهلك خلاص، 99 سجل مليئة وكل سجل مد البصر، إذن أيقن بالهلاك والعذاب. فيقال له: بلى، إن لك حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا، لك حسنة عندنا. فتخرج له بطاقة، البطاقة ورقة صغيرة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد. إذن هذه بطاقة صغيرة وهذه سجلات عظيمة، وكل سجل مد البصر مملوء بالأعمال السيئة. فيقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ بطاقة، إيش تصنع أمام هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم اليوم شيئا، لا بد من الميزان. فتوضع هذه البطاقة في كفة، توضع هذه البطاقة في كفة، وتوضع هذه السجلات في كفة، فتطيش هذه البطاقة بجميع هذه السجلات، طاشت بها، رسخت بطاقة ولكن فيها التوحيد الراسخ في القلب. لماذا يا إخواننا صاحب البطاقة هذا ميزانه ثقيل، مع أن كثيرا ممن يأتون يوم القيامة يأتون بهذه الكلمة ومع ذلك يخف ميزانهم؟ لأن التوحيد خفيف، كلمة ضعيفة، ما قالها بالإيمان الصادق الخالص، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة: أن لهن عمارا أي سكانا. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني صفة الكلام، وهذه مسألة تبحث في الواسطية وأمثالها. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، انتبه، أنك إذا عرفت حديث أنس الذي فيه ترك الشرك: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. إذا جمعت بين حديث أنس وحديث عتبان عرفت أن ترك الشرك ليس معناه التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد من اجتناب الشرك وإفراد الله بالعبادة. يعني الذي يأتي ويقول لا إله إلا الله، هل هذا نفي الشرك؟ الجواب لا، نفي الشرك أن تجتنب الشرك وأن تعبد الله مخلصا له الدين. فلو كان الإنسان مثلا يذبح للقبر ويقول لا إله إلا الله، هل هذا ترك الشرك؟ الجواب لا، التلفظ بكلمة لا إله إلا الله ما يكفي أبدا. قال الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. هذا ليش؟ هذا فيه رد على أهل الغلو وأهل الجفع. عبد الله رد على أهل الغلو، ورسول رد على أهل الجفاء، كما سبق بيانه. الخامسة عشرة: قال معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي خلق بكلمة الله، لكن أي خلق بكلمة الله كن وليس هو كن، سبق بيانه. السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه، تقدم تفسيره. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، حيث جعل ذلك شرطا في دخول الجنة كما في حديث عبادة. الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، على ما كان من العمل من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان كما في حديث أنس. العشرون: معرفة ذكر الوجه، يبتغي بذلك وجه الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أختم هذا الدرس بهذا الكلام النفيس الذي نقله العز، الذي نقله ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية عن العلامة ابن القيم رحمه الله، كلام نفيس وتقرير رائع من هذا الإمام العظيم في كلمة لا إله إلا الله. وكيف أنها تتفاوت في قلوب العباد. يقول رحمه الله: بل تفاوت درجات لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم، انتبه، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. يعني إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقول نار الكفار، تأويل ضعيف ما هو صحيح. قال: وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا، لم يجعل ذلك، يعني لم يجعل ذلك الفضل وتحريم دخول النار، لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة، التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار، نعوذ بالله. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قائل، وتأمل أيضا ما قام بقلب قاتل المئة، الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم سأل فدل على عابد فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فأكمل المئة. والقصة معروفة، الحديث مشهور. يقول ابن القيم: تأمل هذا الرجل لما هاجر إلى الأرض الصالحة، تأمل ما قام في قلبه من حقائق التوحيد والإيمان. يقول: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق، عند سياق الموت، التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره، أن جعل ينوء يدفع بصدره وهو يعالج سكرات الموت. إيمان عظيم، توحيد في القلب، لا إله إلا الله. وأعظم من ذلك أن تتأمل في حال الأنبياء، وتوحيدهم وإخلاصهم وإيمانهم وصدقهم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، البحر من أمامه وفرعون بجيوشه العظيمة الجرارة من خلفه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. توحيد. قال أصحاب موسى وهم أهل إيمان، ولكن الموقف حرج جدا وصعب والموت أمام أعينهم، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. وتأمل أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول النبي لأبي بكر، وأبو بكر كان قد خاف على النبي والله قبل أن يخاف على نفسه، ومع ذلك يقول له النبي وهم في هذه الحالة الشديدة الحرجة، يقول له لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. حتى أن الصديق رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، ومعه السيوف وهم حريصون جدا على قتل النبي وعلى قتل الصديق، ومع ذلك يقول له النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله ثالثهما. هذه حقائق الإيمان، وهذه فضائل التوحيد وآثاره على القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص والإيمان الصادق. أكتفي بهذا المقدار وهذه الأسئلة، وأجلها إن شاء الله إلى درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.